حير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، موضوع خطير جدا والكلام فيه لابد أن يتسع ويتنامى ويتزايد، لا سيما أنه سنوسع الدائرة فيه حتى على الكلام على معاملات البنوك الإسلامية التي تدعي بأنها إسلامية، والبنوك الربوية التي نقول بأنها بنوك قد استحلت أو استباحت الربا أو التعامل بالربا، وهذا أفسد ما يكون على الأمم والشعوب، وسترى ذلك بإذن الله تعالى. كنا في الأسبوع الماضي وقف في الحلقة الماضية عند الكلام على تلبيس إبليس على أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية أرادوا أن يلبسوا إنكارا على النبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به، قالوا أنتم تحرمون علينا الزيادة وقلتم ربا وحرمتم الربا، والربا هو كالتجارة، فقالوا إنما بيع مثل الربا، فقالوا بأنه إذا قلنا في ربا الفضل على ما تقولون، يعني يقولون إذا باع الرجل اشترى ثوبا بعشرة فباعه بأحد عشر درهما فإنه يكون ربح درهما في هذا الثوب، وأنت بذلك تحل له ذلك. رجل باع عشرة درهم بأحد عشرة درهما، ما لك في شأن في ذلك، مثل الذي أدخل الثوب بينهم، فهما سواء. وأيضا رجل أعطى اشترى ثوبا بعشرة فباعها بثلاث عشر لمدة شهرين أو ثلاث أشهر، يعني كل شهر درهم، يأخذ على كل شهر درهما، فبالضبط مثل أنه يعطيه العشرة بدل ما يدخل الثوب ويتكلم، يقول له أنا سأترك المال لك تستفيد منه ثلاث أشهر، وبعد ثلاث أشهر تعطيني عليها ثلاث درهم، لا فرق بين هذا وذاك. هذا كلام أهل الجاهلية الذين تكلموا في هذا الباب وقالوا بأن البيع مثل الربا، وهذا كلام باطل حقا وأبطله الله جل وعلا. أنا أقول إشارة قبل أن نبدأ في الرد عليهم، هو ما من أحد عنده يعني شيء عنده شيء باطل يتعامل به إلا وتجد له بعض الشبه، إبليس يأتي له بفقه، وإن الشياطين ليوحون الله تعالى قال كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، نعم. وقال الله تعالى إن الشياطين ليوحون أولياءهم ليجادلوكم، فالعداوة هنا تأتي بأن الشيطان يلهمهم الحجج أو الشبه التي يلقونها على أهل الإسلام. كذلك أهل الذين يستبيحون شيئا الحرام فيه ظاهر، فإنهم كما قلت أيضا يلبسون على الناس كأصحاب البدع وغير أصحاب البدع، يلبسون على الناس، عندهم بعض الشبه يتمسكون بها وليست أدلة واضحة ولا بينة ولا حتى لها روح أدلة، لكنها شبه يلبس بها على الأغمار. لذلك شوف الجاهلية وش فعلوا، قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، ما في فرق، وش اللي فرقته، ما في فرق. بالضبط جلست مع رجل من أهل الإلحاد في نفس الأمر، سألني هو عن المتعة، فقلت له المتعة حرام وهذا إجماع، قال المتعة حرام، قلت نعم، قال ما الفرق بينها وبين النكاح، هما سواء، والمسألة أنت حتى لو جامع الرجل المرأة وأعطاها أجرة الجماع، ما أنت أيضا في النكاح بتعطيها المهر كأنه أجرة على جماعها. قلت له يعني خسئت، قد سويت بينما حل الله بينما حرم الله جل في علاه، وفنكت له الفوارق البعيدة بين النكاح الذي أحله الله جل في علاه والمتعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر هنا، يقولون أن البيع مثل الربا، ونقول يعني قد خسئتم لأهل الجاهلية، الربا لا يمكن أن يكون حلالا، الربا حرم الله جل في علاه، وأنتم تقولون الربا والبيع سواء، والفوارق والفروق عظيمة جدا، فألحقوا الربا بالبيع. أولا نرد عليهم في هذا الإلحاق، لأنه هذا الإلحاق قياس اسمه قياس إبليسي، هذا الإلحاق هو القياس الإبليسي. ننتهي منه ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفروق الأساسية بين البيع وبين الربا، حتى لا يلتبس الأمر على الجميع، لأن الناس الآن يقولون حتى هم يعني كان هذا مدخلا لمن يقول نحن نفرق بين الربا أو القروض التي يأخذها المرء من أجل أن يأكل أو يشرب أو يبني بيتا أو شقة من أجل أن يتزوج فيها، وبين الشركات العظمى الكبرى التي تأخذ الأموال قروضا أموال قروضا لتستثمرها، هي فتحة مشاريع ولها استثمارات وتأخذ المال، إذا لابد أن تعطي عليه فائدة، ما دام تستفيد من المال إذن وجب أن تفيد بهذا المال، وهذا منطق وإن كان فيه وجه حق لكن أغلبه باطل، وهذا أيضا فيه تلبيس من إبليس. أولا في قولهم إنما البيع مثل الربا، رد عليهم من وجوه، أولا إن الله أحل البيع وحرم الربا، هذا أعظم الفوارق بين البيع وبين الربا، أن الله جل وعلا الذي خلق ورزق وأعطى ومنع والذي أحاط بكل شيء علما والذي يعلم ما ينفع مما يضر قد أحل البيع وحرم الربا، وإن الله لا يحرم شيئا، خذ هذه قاعدة كبرى عظيمة، وإن الله لا يحرم شيئا قط إلا وفيه المفسدة العظيمة على الإنسان ولو كان فيه بعض المنافع. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، بعض المنافع، بعض الأموال تصدر بعض المنافع، المنافع تنفع المرابي لكنها تفسد كل المجتمع، يعني هو المرابي هذا الذي يعطي المال ويأخذ الفائدة كالبنك الذي يأخذ القرض ويأخذ الفائدة، هذا فيه بعض الإفادة، الإفادة الكبرى له هو للبنك نفسه وللعاملين عليه، هذه الإفادة الكبرى لهم، لكن مفسدة أعظم ما تكون على الأمة بل على الأمم والشعوب بل على التجارات، فإنها تهدم كل بنا، كل ما يبتنى من حلال فإنه يهدم بالربا، لأن الربا كما قلنا فيه ما فيه من الحرب، يعني الربا مجلبة لحرب الله. فأول فارق في هذا الباب أن الله جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، والتسوية بين البيع والربا هي تسوية إبليسية، هذا قياس إبليسي، فهذه تسوية إبليسية، فنقول هذا القياس قياس صادم نصا وقواعد الأصول، عند علمائنا من أهل الأصول يقولون للقواعد قواضح، للقياس قواضح، قواعد فيها قواضح، فنقول من قواضح القياس التي تبطل القياس أن القياس يصادم النص، أصالة القياس صحته أن يكون في معنى النص، فإن صادم النص فهو مخالف لمعنى النص فكيف يقبل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن قاس بيع الربا قد قاس الحرام على الحلال، فقياسه مصادم للنص فهو باطل، أيضا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق، أو قياس قلنا قياس هو فاسد الاعتبار، قياس باطل مع الفارق. وقال علمنا الفوارق تمنع الإلحاق، الفوارق تمنع الإلحاق، وكما سنبين في الفوارق، لذلك إبليس أول من قاس هذا القياس، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فحقيقة الأمر أن هذا من القياسات الإبليسية. أيضا الرد على أهل الجاهلية أن التاجر الذي يبيع ويشتري ويربح فإنه ينتفع بالربح، هذه فروق أساسية بين الربا وبين البيع، فالذي يبيع ويشتري يقلب المال بيعا وشراء فإنه ينتفع بالربح ينتفع بالربح. شوف بقى كم جهة منتفعة في هذا الباب الذي يكون فيه البيع لتعلم الفروق الأساسية بين البيع وبين الربا. الأول رجل يبيع في السيارات، يتاجر في السيارات، أول شيء انتفعت الوكالة التي كانت أخذت وكالة لشركة من شركات المرسيدس أو شركة من شركات البي ام، فهو الوكيل ينتفع لأنه اشترى منه السيارة، بعد ما اشترى منه السيارة بالكاش ب 300 ألف 400 ألف ذهب فوضعها في المعرض الذي يملكه، فيأتي رجل ليشتري. انظر بقى هنا، أولا الوكالة انتفعت صح، الشركة الصانعة انتفعت، وهذه الشركة عندما تصدر لنا هذه السيارات بتدخل علينا بمال الضريبة عليها أو غير ذلك مما تنتفع به الدولة من هذا المال، يبقى الدولة نفسها تنتفع لأن الشركة الصانعة لما انتفعت نفعت الدولة، الوكالة انتفعت لأنه باع بزيادة ف فانتفع. المعرض للسيارات الذي اشترى منه رجل السيارة انتفع. ثم المشتري الذي يأخذها يعني يريد إما أن يستعملها أو أنه يقلبها من أجل أن يبيع ويأتي بغيرها ينتفع هو الآخر. والذي اشتراها اشتراها وانتفع منها. هذه السيارة سيارة نقل من شركة لشركة من مصنع لمصنع, ان هو عامل رجل كبير للشركات مثلا, هذه السيارة تريحه توفر عليه الوقت فتجعله عاملا نافعا للأمة, او ان كانت سيارة للأجرة فانه يستفيد منها وايضا يعطيها لمن يستفيد منها. هذه فروق أساسية سنبينها ونفصلها ان شاء الله بعد الفاصل حتى يكون في رد قاطع على هؤلاء الذين قاسوا قياسا إبليسيا وتابعوهم أهل الإسلام. ده أهل الجاهلية تابعوهم أهل الإسلام وقالوا نفرق بين القروض الاستثمارية والقروض التي يحتاجها المرء لطعام وشراب, وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام, كنا في بصدد الرد على أهل الجاهلية الذين قاسوا بالقياس الإبليسي وقالوا الربا كالبيع, لما تحرمون على الناس, لما تحجرون واسعا, لا سيما الرجل الذي يقترض من أجل الشقة, من أجل الزرع, من أجل الاستثمار, فلما تضيقون على الناس في هذا الباب. أقول أولا, الله رد على من قال للبيع مثل الربا, واليهود هم الذين قالوا بذلك, ده جعلوا, ولذلك اليهود تعاملاتهم جل تعاملاتهم هو الربا, وبعد ذلك يحرمون الربا فيما بينهم ويستحلونه على الناس, يعلمون ان الربا مجلب لكل خراب. احنا قلنا بانه يعني القياس الابليسي هذا في من الفروق الاساسيه ان المشتري يعني يربح او التاجر يربح, وجهات كثيره تربح معه وترتب الربح عليه. لو اشترى سياره اجره فانه ياخذ الاجره يستعملها, يؤجر عليها أيضا, يبيع عليها, من الأعمال الكثيرة التي يستفيد منها الشباب قبل الكبار في مسائل التجارة أو مسائل البيع والشراء ومسائل التأجير, النقل من مكان لمكان, وتكون هذه فيها الأجرة. شوف كم انتفاع يحدث بالبيع والشراء. أما الربا ماذا يحدث؟ الرجل يضع رجل على رجل, قدم على قدم, ويعطي المال فيأخذ الفقير المعدم الميت الذي يجاهد من أجل أن يأكل ويشرب, ثم يعطيه هو الزيادة, ورجل ما فعل شيء, ما فعل. الذي فعله فقط أنه قدم يد العون بأجرة, قدم يد العون بأجرة, فدي من أظلم الظلم. وأصالة قول تعالى تعاون البر والتقوى, التعاون والشفاعة وغير ذلك لا يأخذ عليها المرء أجرا بحمل الأحوال. فالربا ليس فيه ثمة نفع, المنتفع الوحيد في هذا الباب هو الذي يأخذ الربا, هذا المنتفع الوحيد. طبعا تعدد الانتفاع مع الظلامة العظيمة بينهما, هو البنك مع الذي يضع ماله وديعة في البنك. يعني هو البنك ماذا يفعل عشان تعلمه؟ الودائع التي توضع في البنك, الأموال التي توضع في الخزانة البنك, وش بيحدث؟ البنك يأخذها يستفيد منها, لأن أنت بتعمل وديعة بيجعل لك فائدة, أو بتعطي البنك مالا تضعه في البنك, لما تضعه في البنك يقول لك هذه فائدة مخصومة كذا, فيها 20%, فيها 10%, 5%, 2%. البنك ماذا يفعل؟ يأخذ كل الودائع, يأخذ كل الأموال التي عندك, يأخذها ثم ذلك يأتي للناس الفقراء أو المعدومين أو المستثمرين. خلينا نتكلم على القسمين. البنك يأتي للفقير المعدم, الرجل ما عنده بيت, يقول ماذا أفعل؟ أأوي أولادي وزوجي وما كيف أعيش من غير سكن؟ فيأخذ القرض ليضع مقدم في شقة, ثم هو بين ويلات, الويلة الأولى دفع القسط للشقة, والويلة الثانية دفع القسط الذي يتنام عليه ويتزايد في البنك كل شهر, ما يدفعش تزيد البلية بالفائدة, كل شهر لا يدفع تزيد البلية بالفائدة على ذلك. فالفقير يبقى فقيرا ويموت, يطحن بسبب ذلك, والغني يتنام ماله والحمد لله, لن يتنام, البركة ليست فيه. لكن هو ايش يفعل؟ جالس, والبنك بياخذ من هذا الرجل الخمسة في المئة بياخذ منه هذا المال, بيعطي الرجل الذي دفع الودائع, اصحاب الودائع, اصحاب القروض, يعطي لهم جزء, ياخذ الجزء النصيب الاوفر والحظ الاكبر عند البنك. يبقى المنتفع الاصيل في هذا الباب البنك. ما وين النفع هنا في مساله اقتصاد العالم او اقتصاد الامه او مساله تنامي التجاره او تنوع التجارات وتنوع الصناعات الذي يكون؟ الزرع والصناعة وغيرها ما في أي شيء. المسألة بأسرها أجر تعاونا، يعني أجر ماله، وهو من باب التعاون البر والتقوى، أجر ماله وأخذ على المال الأجرة في هذا الباب. إذن الربا فيه ظلم، ظلم بين، فيه طحن على الفقير المستقرض. طيب، وأما المستثمر سنأتي الشبهة هذه، نأتي بها إن شاء الله، لا ننتهي من الحلقة حتى أبينها إن شاء الله. ويزداد ماله هو وحده المنتفع أو الأطراف التي معه تساعده على هذه المعاملة المحرمة، ثم بعد ذلك الفقير يبقى ينزل فتنتشر الطبقية كما سيأتي من المفاس. أيضا مسألة من الفروق الأساسية التي بيانها الله تعالى، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، بين الربا وبين البيع، أن البيع يخضع إلى قانون إلهي، يخضع إلى أبواب الأصل فيها والحكمة منها تربية القلب إيمانيا. فالبيع والتجارة تربي القلب إيمانيا، لما؟ لأنه يعلم أن التجارة فيها غنم وغرم، هو يخضع القانون الإلهي، هو في هذا الباب الغنم والغرم، فيها ربح وفيها خسارة، فيتحمل، فهنا يتوكل على الله ويأتي بالعمل الذي يمكن أن يكون يعني عملا ناجحا في الأمة، فتراه يبدع، فتراه يتعامل بالبر والتقوى، فتراه يزيد في الأعمال، فتتنوع مصادر الرزق من صناعات وزراعات، من تجارة، من إجارة، من تزيين. المهم أنه ستزداد وتتنامى وتتنوع هذه الصناعات وهذه التجارات، تنوعها يتنامى الاقتصاد إلى السماء، يتنامى. لكن أنت قف على شيء واحد وتعامل به لن ترى نموا بحال من الأحوال، فهو يخضع للغنم والغرم، فقلبه متوكل على الله ويقول يا رب يعني ربح تجارتي، ويربح الله تجارته، ولو خسر يتحمل ويقول قد فرطت، أرجع على نفسي باللائمة، إن شاء الله أتاجر في شيء آخر ويكون تعويضه أعظم، وهكذا يتعبد لله جل وعلا. أما الآخر جالس ووضع رجل يحسب أنه الذي يكسب المال وأنه ملزمًا يأخذ المال، وبعد ذلك كما قلت يبقى هو الوحيد الذي أخذ كل هذه الأموال وأتعب الناس جميعًا فقرًا. فإذن البيع فيه غنم وغرم، أما الربا فلا يخضع لهذا القانون الإلهي، بل المقرض يتزايد ماله والمقترض يعني ينزل نزولا ويطحن ويكون فيه الويلات. يبقى إذن هو لا ربح ولا خسارة، هو ربح من مكان من 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 طريق واحد، وده بالضبط اللي بيقع فيه الناس عند التجارات. يأتي رجل يقول له أنا أعطيك في 10,000 10% أو في 100,000 70%، ويغري ويقول له أنت لا تخسر، أنا أضمن الخسارة وأنت ما لك إلا الربح. هذه معاملة باطلة، هو عقد تجارة باطل في هذا الباب، لأنه ما أنزلوش منزلة التعبد بهذه التجارات إلى قانون الإلهي الغنم والغرم، لا، قال له أنا ضامن الخسارة، أنت بس ائتمالك وكل ده يعني بيجري ريقه كما يقولون، يأخذ منه المال وبعدين يعطيه من ماله، يعطيه ربح أول شهر ثاني شهر من ماله، ثالث شهر بعد كده أين التاجر الأمين؟ أين الصدوق الأمين؟ أين المتقن في التجارات؟ سارق كريم، طبعا كريم عند الشيطان ليس كريم عند الرحمن، سارق نصاب، وكم فعلوا ذلك وأخذوا أموال الناس فسرقوها، التهموها وسرقوها، فالأمر ظاهر في ذلك. فالرجل الذي يتعامل بالربا هو الوحيد المنتفع، ويكون الأمر على أكتاف هذا المقترض المسكين، ولا يتعرض صاحب الربا إلى غنم وغرم، ولا يدخل في هذه المخاطرة. نعم، من الفوارق الأساسية أيضا للفرق بين الربا وبين البيع، أن البيع فيه تعاون على البر والتقوى، والبيع كما قلت وسيلة إلى تنامي الاقتصاد في البلاد على عكس الربا. الربا ليس فيه تعاون على البر والتقوى، بل فيه ظلم وظلم، ولذلك الله تعالى لما قال لمن تاب قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالربا مظالم فوقها مظالم بعضها فوق بعض، ولذلك الله تعالى جزاء وفاقا للظالم المرابي الذي يريد لماله أن يتنامى يمحق الله البركة فيه. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالتجارة فيها غنم وغرم وفيها تعاون على البر والتقوى، تاجر يأتي بالسلعة الجديدة وتاجر آخر يوزعها والآخر يبيعها جملة والثالث يبيعها يعني ليست جملة، وبعضهم يبيع النقد فقط والآخر يبيع تخصيصا يسهل على عباد الله جل في علاه، وتتنوع التجارات وتكون الاستفادات عظيمة جدا بين فئات المجتمع. الربا إغلاق، إغلاق على تنامي أموال لشخص واحد، الأنا وخلفه الطوفان. وهذه من الفروق السيئة كما قلت بين الربا وبين البيع. قد نقول أيضا من الثمرات السيئة للربا أن الربا هدام لكل اقتصاد، لأن الربا هدام أولا من طريق الأثر، وهدام من طريق النظر، هدام للاقتصاد البلاد من طريق الأثر، لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، انتهى. من الرزاق؟ الله. البركة في الرزق من من؟ من الله. طب الله بيحارب الآن من يأكل الربا، يبقى إذن لا يمكن أن ترى في ذلك فلاحا ولا سعادة ولا شيء بحد من الأحوال. مسألة واضحة الحرب. الأمر الثاني في هذا في هذا الباب هدم الاقتصاد لعدم تنوع الصناعات ولا الزراعات ولا شيء. المال أصلا لا يدور، المال لا يدور، كل المسألة أن الفقير على ما على فقري وعلى 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 الضغط الذي عليه وعلى الهم والغم الذي يكبله ليأتي ببعض المال يعطيه لهذا المقرض المرابي الذي يأخذ الربا على المال الذي تعاون به على البر والتقوى، وما تعاون على البر والتقوى بل هو تعاون على الإثم والعدوان، فهو أكل الربا فكان ملعونا. فلا تنامي للمال ولا تنوع للتجارات، فهذا أيضا هدم لاقتصاد البلاد. الأمر الثالث المهم جدا هو أن الربا ينشر بين الناس فساد ذات البين، الأحقاد، الحسد، النظر بعين النقمة الطبقية التي تفرق بين المجتمعات، وكما في الهند الطبقية عظيمة جدا، فوارق بعيدة جدا من الطبقة الأولى والطبقة التي في الحضيض. وبعدين ما يجعل الطبقة الوسط هذه تميع، تتميع وتنتهي وتذوب وتتنافى. يبقى إذن الطبقية تنتشر، ومع الطبقية خذ من الأحقاد والحسد والحمل على الناس، وممكن القتل، يصل للقتل. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق شعرك، لكن أقول تحلق الدين. يحقد الفقير، يحقد على الغني ويحسده، ولما هو هذا الرجل المال يتنام وأنا أموت وأنا اللي أعطيه المال ويأكل من مالي، ممكن تصل به أن يقتله. المجتمعات يبغض بعضها بعضا، لا تتنامى، لا تترابط، لا تكون لحمة واحدة، بل تفترق ويكون فيها كما قلت الحقد والحسد والغلو في الكراهية، فتتفشى هذه في المجتمعات فتنهار المجتمعات. يبقى تنهار اقتصاديا، تنهار من الناحية الاجتماعية، تنهار يعني من الناحية البشرية، تنهار بسبب التعاملات الربوية. هذه بعض الفوارق التي ذكرها الكتاب بين البيع والربا، وأهل الجاهلية يلبسون على الأغرار الأغمار، يقولون إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم ما قالوه. الصحيح أن نقول في هذا الباب البيع أحله الله والربا حرم الله، فالربا حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. إلى النقطة الثانية وهي مهمة جدا، نقطة الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، وأيضا قد يعني زاد الشافعية ربا آخر ربا القرض. هذا سيأتي إن شاء الله تفسيره في الحلقات القادمة، ثم ندخل بعد ذلك على مسائل علة الربا، وهل الربا يكون في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم في غيرها، ثم ننتقل إلى الربا في المعاملات المعاصرة والربا في البنوك، لا سيما البنوك الإسلامية التي ادعت عملا بالإسلام وهي صراحة انخرم فيها العمل بالطرق الشرعية الصحيحة، وحصل الالتواء على الشرع من أجل تحرير الربا. وهذا أعظم عند الله جل في علاه. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود، فاستحق آكل الربا الصريح أو المتحايل اللعن. وهذا تفصيله إن شاء الله في الأسبوع القادم في الكلام على ربا الفضل وربا النسيئة. نرجع لعملنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، وتجعل لحن فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تبع تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.